بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس، قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: شيخ الإسلام. قال: حدثنا زهير، وهو ابن معاوية أبو خيثم الكوفي، وهو ثقة، وثقه جماعة من الحفاظ كأبي حاتم وابن معين والنسائي، إلا في روايته عن أبي إسحاق السبيعي فيها ضعف، لأنه روى عنه أو سمع منه بعد الاختلاط. قال: حدثنا منصور، وهو ابن زاذان الواسطي أبو المغيرة، وهو أيضا كذلك ثقة، وثقه أحمد بن معين وأبو حاتم وغيرهم، وكان رجلا عابدا كثيرة الصلاة والقراءة، حتى قال هشيم أحد تلامذته: لو قيل لمنصور ابن زاذان إن ملك الموت على الباب، قال: لما كان عنده زيادة في العمل لشدة عبادته. وذكر عنه أنه كان يصلي الفجر ثم يجلس يسبح حتى تطلع الشمس، ثم يصلي إلى الظهر، وهكذا يصلي من الظهر إلى العصر، وهكذا أيضا من المغرب إلى العشاء، ثم يحدثهم بعد العشاء، وهكذا أيضا كان يقرأ القرآن. قال عن الحكم، وهو الحكم بن عتيبة الكندي، وهو أيضا كذلك ثقة، وثقه ابن مهدي والنسائي وأبو حاتم بن معين. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين، وهو أيضا كذلك وثقه جمع من الحفاظ، وقال فيه أحد السلف: ما كنت أظن أن النساء تلدن مثله. قال عن كعب بن عجرة، وهو كعب بن عجرة الأنصاري صحابي جليل، وهو الذي نزلت فيه آية الفدية في الحج. قال: معقبات لا يخيب قائلهن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة. قال: رفعه ابن أبي أنيسة وعمر ابن قيس. الحديث صحيح. وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فروي هذا الحديث موقوفا من قول كعب بن عجرة، وروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام مسلم رحمه الله ساق بعض الطرق في رواية هذا الحديث مرفوعا، وأشار إلى نحو ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه. فلا يضر مجيء هذا الحديث من هذه الطريق موقوف على كعب بن عجرة، فإنه قد ثبت عنه كذلك مرفوعا من طريق أخرى أو طرق أخرى. وقوله معقبات لا يخيب قائلهن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومعنى معقبات أي يؤتى بها عقب الصلوات، كما جاء في رواية الإمام مسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. وعلى رواية الإطلاق فإن المراد تكرار هذا الدعاء بأن يأتي به الإنسان مرة بعد مرة فيتعاقب ذكره لهذا الدعاء. ومنه قول الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني الملائكة يعقب بعضها بعضا. وقوله لا يخيب قائلهن أي من قال هذه الكلمات وأتى بهذا الدعاء فإنه لا يخيب، أي لا يكون له الحرمان والخسارة التي هي معنى الخيبة. ومعنى ذلك أن من أتى بها فإن له الفلاح وله كذلك أيضا الفوز. وهذه المعقبات هي هذه الكلمات العظيمة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، وسبحان الله سبحان قال أهل العلم هو اسم مصدر من التسبيح، وهو بمعنى التنزيه، بمعنى التنزيه والإبعاد عن السوء. فسبحان الله أي أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل سوء وعن كل عيب. فالله جل وعلا هو الكامل عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فتنزه الله سبحانه وتعالى أن يوصف جل وعلا بالنقص. ومن ذلك ادعاء الكافرين له الولد والصاحبة وكذلك الشريك أو غير ذلك، فكل ذلك من النقص الذي ينزه عنه الله سبحانه وتعالى. وهكذا الحمد لله، الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فالله جل وعلا موصوف بصفات الكمال جل وعلا، وجميع المحامد لله عز وجل، وأل في الحمد للاستغراق، فجميع وكل المحامد هي لله سبحانه وتعالى، واللام في لفظ الجلالة للاختصاص أو كذلك الاستحقاق، أي أن الحمد يستحقه الله عز وجل أو يختص به الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يحمد لكماله ولفضل إنعامه، فالله جل وعلا كامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. وهكذا أيضا يحمد جل وعلا لفضل إنعامه، فإن نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. ومهما أراد الإنسان أن يشكر نعم الله عز وجل وأن يقابل تلك النعم بالشكر والحمد ما استطاع أن يوفي ذلك. لكن يأتي بهذا الشكر ومقابلة هذا الإنعام بما يستطيع. فقولك الحمد لله كما قلنا هو معنى وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وهذا القيد لإخراج المدح، لأن المدح قد يكون فيه ثناء لكن لا يكون مع محبة وتعظيم، فالإنسان قد يمدح إنسان وهو لا يحبه لكن لمصلحة، كما يفعل مثلا بعض الشعراء الذين كانوا يمدحون ملوكهم لأجل مصالح وأغراض دنيوية، فهو يمدحه ربما يكرهه، فهذا يسمى مدح لا يسمى حمد، أنك تثني على شخص من غير محبة، بخلاف الحمد فإنه لا يكون حمدا إلا مع المحبة والتعظيم. قال ولا إله إلا الله، وهذه الكلمة الثالثة وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. لا إله نفي لجميع الآلهة، وإلا الله إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده، ومعنى ذلك أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة العظيمة هي التي بها يدخل المرء في دين الإسلام إذا أتى بها صادقا مخلصا من قلبه، ثم أتى كذلك بمكملات التوحيد من الواجبات والفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا بها يعصم دم المرء، وهكذا يعصم ماله وعرضه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهي كذلك أيضا التي إذا أتى بها المرء في آخر رمق من حياته كان سببا في دخوله الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا لا يوفق له إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وثبته على نطق هذه الكلمة العظيمة عند الموت. قال ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه الكلمة الرابعة في هذا الدعاء، الله أكبر، ومعنى الله أكبر أي أكبر من كل شيء، فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. قوله 100 مرة يعني يأتي بهذه الكلمات 100 مرة يكررها 100 مرة، وهذه الرواية كما هي عندنا رواية مطلقة في إتيان الإنسان بهذا الذكر من غير تقييد بالصلاة، وقد جاء في رواية الإمام مسلم كما سمعنا تقييدها بعد الصلوات، لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة، فيدل ذلك على جواز الإتيان بها مطلقا يعني من غير تقييد بعد الصلاة، يجلس الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى فيأتي بهذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يكررها 100 مرة. أو كذلك يأتي بها بعض الصلاة، فإن هذا من أذكار المستحبة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة. وجاء في بعض الأحاديث أنه يقول سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة. وجاء في بعضها سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام 100 لا إله إلا الله. وكل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي علينا أن نحرص على هذا الذكر العظيم، وكذلك أيضا أن نذكر الله عز وجل به حتى ننال هذا الأجر العظيم، سواء كان بعد الصلوات أو كان كذلك في غير أدبار الصلوات. إلى هنا والله تعالى أعلم.